أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منتهى ثنائه ومبلغ رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم من اصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يحب المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: المرأة وإنتاج المعرفة الدينية. في سنة 2015 ميلادي اتخذت الأمم المتحدة قراراً باعتماد 11 فبراير يوماً دولياً للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، وهو يصادف هذا اليوم، وذلك من أجل تمكين المرأة والفتاة من المشاركة في مختلف العلوم وتحقيق المساواة بين الجنسين في فرص المشاركة والتقدم العلمي. فالمرأة كالرجل تمتلك القابلية والاستعداد لكسب العلم وإنتاج المعرفة، وهي الميزة التي ميز الله تعالى بها الإنسان بشقيه الذكر والأنثى عن سائر المخلوقات. فالمرأة لديها قابلية واستعداد للعلم ولإنتاج العلم كما هو الحال عند الرجل، لكن ما عانته الإنسانية في تاريخها الطويل هو استئثار الرجل بمعظم فرص التقدم العلمية والعملية على حساب المرأة التي همش دورها، نتيجة للتشكيك في قيمتها الإنسانية. حتى الفلاسفة في الماضي كان عندهم نقاش: هل المرأة مساوية للرجل في قيمته الإنسانية أم شيء آخر؟ هي إنسان ولكن من الدرجة الثانية، إنسانيتها قيمتها الإنسانية ليست في ذات درجة الرجل. هذا كان كلام يثار عند الفلاسفة السابقين، وكذلك التشكيك في مستوى كفاءاتها، هل عقلها كامل كعقل الرجل، استعداداتها الذهنية كالرجل، أم هن ناقصات العقول، عقلها نص عقل الرجل أو أقل، وهكذا سائر الكفاءات، عندها قدرة على الإدارة، عندها قدرة على الرئاسة، عندها قدرة على التصدي، أم أن هذه المهام خاصة بالرجل، المرأة لا كفاءة لها لهذه المهام. بسبب هذه الأفكار الوهمية الخطأ تهمش دور المرأة، وأصبح الرجل مستأثرا بكل الفرص ومع كل التطور الذي حصل في وضع المرأة المعاصرة باتجاه مساواتها مع الرجل وتمكينها في ميادين الحياة، إلا أن الأرقام والإحصائيات تظهر محدودية مشاركة المرأة في ميدان العلوم، وذلك حسب ما أفادت بيانات اليونسكو بين عامي 2014 و2016 ميلادي. هذه الإحصاءات أشارت إلى أن مشاركة المرأة في البحوث العلمية هي بنسبة 30%، وفي تكنولوجيا المعلومات والاتصال بنسبة 3%، وفي العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء 5%، وفي الهندسة والتصنيع والتشييد 8%، وأن النساء اللاتي يظهرن على الشاشة ولهن وظائف علمية نسبتهن 12%. هذا كله يدل على أن هناك تخلف في مشاركة المرأة في الميدان العلمي. وبعد أن ثبت أن المرأة لا تقل عن الرجل في استعداداتها الذهنية والفكرية والنفسية في المجال العلمي، إذن لماذا مشاركتها محدودة؟ تبين أن الفرص أمامها محدودة وليست متاحة كالرجل في مختلف الدول والشعوب والمجتمعات. لذلك اعتمدت الأمم المتحدة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم 11 فبراير يعني اليوم، لتحفيز المرأة للمشاركة أكثر في الميدان العلمي، ولدفع الدول والمجتمعات لتوفير الفرص وإزالة العوائق أمام مشاركة المرأة. وتفاعلاً مع هذه المناسبة، نريد أن نتحدث عن أحد الأبعاد العلمية التي نتطلع إلى مشاركة المرأة فيها، وهو ميدان العلوم والمعارف الدينية، وذلك انطلاقاً من أن واقع الساحة الدينية الإسلامية يشهد تنكراً وتجاهلاً لمشاركة المرأة على هذا الصعيد. فعلى مستوى الفقاهة واستنباط الأحكام الشرعية، ليس هناك أي اسم يطرح لامرأة فقيهة مجتهدة. المجتهدون والفقهاء عندنا في الحوزات العلمية كثر والحمد لله، لكن كلهم من الرجال. ليست هناك أسماء لنساء فقيهات مجتهدات قادرات على استنباط الحكم الشرعي. لماذا لا يكون ذلك؟ وعلى مستوى العلماء المتصدين لشؤون الساحة الدينية، ليست هناك شخصيات نسائية معروفة. الآن إذا أردنا أن نعدد أو نضع قائمة بأسماء علماء الدين المتصدين للشأن الديني في كل البلدان، أين نجد أسماء نساء كعالمات متصديات للشأن الديني وللعلوم الدينية؟ وهكذا على صعيد الإنتاج الفكري والمعرفي الديني، لو وضعت قائمة لتفسير القرآن الكريم مئات أو آلاف التفاسير، قد لا تجد إلا نادراً اسم امرأة أو امرأتين طول التاريخ عندها تفسير للقرآن الكريم، أو عندها كتابة للتاريخ الإسلامي، أو عندها إنتاج معرفي في أصول الفقه أو في العقائد أو في المجالات العلمية الدينية المختلفة. لماذا هناك ضعف أو انعدام لمشاركة المرأة في ميدان العلوم والمعارف الدينية؟ هل المؤسسة الدينية العلمية مؤسسة ذكورية يمنع دخول المرأة فيها؟ يعني مجال العلم الديني خاص بالرجال، النساء ليس من شأنهن ارتياد مجال العلوم الدينية؟ وإلا فبماذا نفسر هذا الواقع، هذا الانكماش والانكفاء في دور المرأة في مجال إنتاج المعرفة الدينية؟ المرأة مخاطبة بالدين كالرجل، الدين في خطاباته لا يخاطب الرجل فقط، يخاطب الرجل والمرأة. حينما يقول الله تعالى يا أيها الناس، فهل هذا خطاب للرجال فقط؟ وحينما يقول تعالى يا أيها الإنسان، وحينما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، وحينما يقول تعالى يا بني آدم، وحينما يقول تعالى يا عبادي، هذه خطابات عامة للرجال والنساء. وكما أن على الرجل أن يتلقى هذا الخطاب الإلهي ويسعى لفهمه ومعرفته وتبينه وفقهه، فإن المرأة أيضا مطالبة بذلك، عليها أن تعي هذا الخطاب الديني لأنه موجه إليها كما هو موجه للرجل. إن انكماش وانكفاء المرأة يعتبر نقصا كبيرا في ساحة المعرفة الدينية. وحينما تشارك المرأة في هذا المجال يتسع رصيد المعرفة الدينية، المرأة نصف المجتمع، فإذا شاركت في مجال العلوم الدينية وإنتاج المعرفة الدينية يتضاعف هذا الرصيد ويتضاعف هذا الإنتاج. وقد تكون مشاركتها نوعية، إضافة نوعية، المرأة يمكن أن تكون في فهمها وفي تشخيصها وتنقيحها للأحكام والموضوعات خاصة التي ترتبط بها وبشؤونها، لعلها تكون أعمق، لعلها تكون أفضل. لو أن امرأة وصلت إلى مستوى الاجتهاد والفقاهة وبدأت تستنبط الأحكام المرتبطة بالنساء في الفقه الإسلامي، قد نجد، أنا لا أقول هذا حتما، لكن قد نجد أن هناك إضافة نوعية على هذا الصعيد. في العهود الإسلامية الأولى كان للمرأة المسلمة حضورها في ساحة المعرفة الدينية، كانت تحضر المسجد وتسمع خطب رسول الله صلى الله عليه وآله، بل إنهن النساء طلبنا جلسات خاصة مع النبي صلى الله عليه وآله. عن أبي سعيد الخدري قال: قالت النساء للنبي محمد يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، طالبنا بأن تكون لهن جلسات خاصة مع النبي صلى الله عليه وآله. ومعروف أن إحدى النساء جاءت وجادلت النبي، ليس فقط سألت، وإنما جادلت النبي في تشريع يرتبط بشأن عائلي هي مسألة الظهار. وأنزل الله سورة كاملة في القرآن سميت باسم هذه الحادثة أو صاحبة الحادثة، سورة المجادلة، يعني المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وآله. قد سمع الله قول التي تجادلك، جدال يعني، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. النبي صلى الله عليه وآله قال لها: لم ينزل علي حكم في هذا الموضوع، وبالتالي هو الحكم السائد في المجتمع. لم تقبل المرأة، اشتكت إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ونزل تشريع إلهي جديد حول أحكام الظهار بسبب موقف هذه المرأة ومناقشة هذه المرأة. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أعلن قرار بتحديد مهور النساء، المهر مقدار معين ولا تصح الزيادة عليه. قامت امرأة قالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ دليل واضح من القرآن. فتراجع الخليفة عمر عن قراره وقال قولته وكلمته المشهورة: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فالمرأة كان لها حضور في ساحة المعرفة الدينية، كانت المرأة راوية للحديث النبوي كالرجال من الصحابة، وكتب الحديث مليئة بالأحاديث المروية عن طرق زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، أو عن بضعته فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أو عن سائر الصحابيات. وأجمع علماء المسلمين على الأخذ بروايات النساء بنفس ضوابط وشروط الأخذ بروايات الرجال. وبناء على ذلك يمكننا القول إن انحسار مشاركة المرأة في إنتاج المعرفة الدينية هو مظهر من مظاهر التهميش العام الذي تعيشه المرأة في المجتمعات المتخلفة. هذا ليس بسبب ديني، البعض قد يبرره ببعض الآراء الدينية المتشددة، لكن ذلك لا ينسجم مع الرؤية الدينية الصحيحة ولا مع السيرة النبوية الشريفة وما كان يجري في العهود الإسلامية الأولى. هناك الآن مساعٍ ومبادرات تبشر بالخير على صعيد دور المرأة في المؤسسة الدينية بوجود حوزات دينية نسائية وقبول الطالبات في بعض المعاهد والكليات الشرعية وبروز بعض الشخصيات النسائية الفاعلة في الساحة الدينية فكريا واجتماعيا. وهذا ما يجب دعمه وتطويره لتلافي التخلف والفراغ والنقص الشديد على هذا الصعيد. ندعو كل أبنائنا وندعو بناتنا للاهتمام بالمعرفة الدينية والمشاركة في إنتاج المعرفة الدينية، والمرأة لها دور كالرجل على هذا الصعيد. لقد شقت المرأة في مجتمعاتنا طريقها إلى ميادين العلوم حسب الفرص المتاحة لها، ولم تقصر عن مجارات شقيقها الرجل في جديتها واستيعابها وتفوقها العلمي، فأصبحت معلمة وأستاذة جامعية وطبيبة ومحامية ومهندسة إلى سائر التخصصات المختلفة. ونتطلع إلى اقتحامها ميدان المعرفة الدينية لتكون فقيهة وعالمة وباحثة في الفكر والتشريع الديني، ولتسهم في إنتاج المعرفة الدينية. ربما تكون هناك آحاد من الشخصيات النسائية في هذه المستويات، لكن المطلوب مشاركة حقيقية واسعة من قبل المرأة في هذا الميدان لتكافئ مشاركة الرجل على مجتمعاتنا ومؤسساتنا الدينية أن توفر الفرص أمام المرأة على هذا الصعيد، وأن نشيد بالمبادرات والنماذج الرائدة من بنات مجتمعاتنا. إذا برزت امرأة واقتحمت ميدان العلم والمعرفة الدينية، علينا أن نفسح لها المجال، وأن نشيد بتجربتها، وأن ندعمها ونساندها لكي تمثل أنموذجا وقدوة لسائر بناتنا ونسائنا. وأشير هنا إلى إحدى تلك النماذج المشرقة، وهي الدكتورة خديجة عبد الهادي المحميد من الكويت، وهي حائزة على شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية والسياسية من جامعة سندرلاند في إنجلترا سنة 2001 ميلادي، وهي باحثة في الفكر الإسلامي، وهذا هو الجانب المهم، باحثة في الفكر الإسلامي وناشطة اجتماعية في مجال حقوق المرأة والأسرة، وكاتبة صحفية، ومحاضرة في مجال الدراسات العقدية والفقهية والتربوية، ومدربة محترفة في مجالات التنمية البشرية. لها أبحاث ودراسات شاركت بها في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية، ولها كتب مطبوعة، منها كتاب المرأة المسلمة ومتطلبات التنمية والبناء، طبع في لبنان 2000 ميلادي، ولها كتاب مهم هو رسالة الدكتوراه موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي، طبع بنسخته الإنجليزية 2006 وبنسخته العربية 2007. بحث معمق مهم وجيد على هذا الصعيد، ترى فيه جهدا علميا، وترى فيه محاولة للتوصل إلى رأي ورؤية في مجال الفكر والفقه الديني. ولها كتاب حركة تغريب المرأة الكويتية، ولها كتاب مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني المحور الثقافي، وسائر كتبها ومؤلفاتها. وهي عضو في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة التابع لمجلس الوزراء في دولة الكويت من سنة 2016، وهي عضو مؤسس لحوزة علمية دينية نسائية، عندها حوزة علمية، وأيضا عضو مؤسس للرابطة الوطنية للأمن الأسري رواسي، وعضو في التجمع الوطني للنهوض بأدوار المجتمع المدني تنامي، وعضو في لجنة إنصاف المواطنة الكويتية إنصاف، وعضو في مركز العطاء للتربية الإسلامية الوطنية لأجيال المستقبل. وهي سفيرة الكويت للنوايا الحسنة في منظمة السلام والتنمية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهي أول من دشنت الالتزام بالحجاب الشرعي في جامعة الكويت سنة 1972. في ذلك الوقت ما كانت بنت حتى المتدينة تتجرأ أن تكون محجبة داخل الجامعة، تصبح محل السخرية، محل الاعتراض، لكنها قررت أن تكون محجبة في الجامعة، حيث كانت تدرس في كلية العلوم، تدرس الرياضيات، كانت المحجبة الوحيدة آنذاك في الجامعة. حاولت إدارة الكلية ثنيها عن ذلك، لكنها تمسكت بقرارها من منطلق ديني، وكتبت عنها الصحافة آنذاك، وأطلق عليها الراهبة، سموها الراهبة، وواجهت السخرية والتعليقات اللاذعة من صديقاتها وحتى في داخل عائلتها، حتى داخل أسرتها ما كانت الأجواء تشجعها على الالتزام بالحجاب الشرعي. أبوها كان يعمل في السلك الدبلوماسي سفيرا للكويت في ليبيا، وحينما سافرت إليه، هي تقول في إحدى مقابلاتها الصحفية، سافرت إليه في العطلة الصيفية، كان في استقبالها في المطار ومعه الملحق الثقافي، فاصطدم برؤيتها محجبة وعدم مصافحتها للرجال. تقول: أصيب بصدمة عندما رآني وظن أني لست ابنته، وزعل علي 3 أيام ولم يكلمني ثم رضي عني. زوجها أيضا رجل أعمال كبير معروف في الكويت، وكان وزير في إحدى الوزارات الكويتية، وهو الحاج عبد الوهاب الوزان، من الرجالات البارزين في الكويت، وهي أم ل7 أولاد. حقا إن الدكتورة خديجة المحميد أنموذج للمرأة المسلمة التي تعتز بهويتها وقيمها وتنفتح على تطورات العصر والحياة، وتقتحم ميدان المعرفة الدينية، وتتصدى لهموم وطنها ومجتمعها. إنني أدعو بنات المجتمع لقراءة سيرتها والاستفادة من تجربتها، ونأمل أن تكون الحالة العامة في نسائنا وبناتنا هي بهذا الشكل. ويهمنا هنا موضوعنا الذي نركز عليه، وهو اقتحام ميدان المعرفة الدينية. نتطلع إلى المرأة الفقيهة، إلى المرأة المفكرة، إلى المرأة الباحثة في العلوم الشرعية، إلى المرأة المنتجة للمعرفة الدينية. وإن شاء الله سيتحقق هذا التطلع في مجتمعاتنا بسعي الواعين والواعيات من أبناء المجتمع. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.